القراءة المعتادة من سورة الصافات. وصلنا لآخر شيء، وصلنا لآية كم؟ وصلنا لآية 138. قال الله: وإن يونس لمن المرسلين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هذه قصة ذنون وهو يونس، أرسله الرب سبحانه وتعالى إلى قوم مشركين ليدعوهم لتوحيد رب العالمين. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. ونص القرآن على أنه من المرسلين. والفرق بين الرسول والنبي في أحسن ما سمعت أن الرسول أرسل إلى قوم وأوحى الله إليه لكن مخالفين له، أما النبي موافقين له. مثلا آدم، هل نبئ وأوحي إليه من غير أن ينبأ أن يرسل إلى ولد إلى ولده فيعلمهم إلى زوجه حواء؟ كلا، لابد أنه علمهم. لكن أولاد آدم موافقين له في الأصل ولا مخالفين؟ موافقين. إذن آدم نبي، ولذلك النبي نص على ذلك فقال آدم نبي مكلم. أما نوح فأوحي إليه لكن أرسل إلى قوم مخالفين له فسمي رسول. وكذلك ذنون يونس رسول. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إلى أن قال، قال يا رب، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا يدل المخالفين له. انظر العناد، نعوذ بالله. ولا زال أقول كلما ذكرنا نوح نصبر على أهلينا، على أزواجنا، على أخواننا، على أعمامنا، على جيراننا، إذا جفونا وإذا تطاولوا علينا أثناء دعوتهم. نحن نذكر نوح، إيش التطاول هذا؟ وهو رسول عمر فيهم 1,050 سنة وهم إذا كلمهم يضعون أصابعهم في أذانهم. هل من قريب فعل معك هذا؟ هل من قريب إذا دعوته غطى وجهه بثوبه؟ هل من قريب احتقرك إلى هذه الدرجة ومع ذلك لم يؤمن معه خلال 1,050 سنة إلا قليل؟ فكان مرسلا. وكذلك ذنون. الله سبحانه وتعالى كلفه بالدعوة، فكان ينبغي طاعة الرب فيما وكل إليه والتزام العهد بدعوة هؤلاء القوم. فأرسله الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق. وذلك أنه خرج من قومه كما في آية أخرى مغاضبا. لماذا؟ دعاهم ودعاهم ودعاهم وصبر عليهم فلم يطيعوا، فخرج من قريتهم أو من مدينتهم وهو غضبان عليهم، لكنه لم يصبر حتى يأذن الله له بالخروج والهجرة. فحينئذ ذهب إلى البحر وركب في السفينة ليخرج بها من وطنه، من بلده التي أمره الله أن يبقى فيها داعيا إليه سبحانه، ولم يكن لله إذن له في ذلك. فحينئذ أبقى هرب من قومه إلى الفلك المشحون في السفينة المملوءة وهو غاضب على قومه. نعم، فركب في السفينة، فحينئذ فساهم فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة، لأن السفينة بدأت في اضطراب ورأوا أنه لابد أن ينزل واحد منهم، وقالوا ما نقذف واحد في البحر منا إلا بالقرعة. فساهم، فحينئذ كان من المدحضين المغلوبين بالقرعة، فرموه قومه في البحر. فحينئذ التقمه الحوت ومكث في بطن الحوت في معدته، والظلمة تحيط به من كل مكان. وآفة البقاء في بطن الحوت عدة آفات. الآفة الأولى أنه دخل في شيء لا يعرف المصير منه، كما لو أن إنسان كان يمشي فدخل في بلوعة أو شيء له هو، فأظلمت الدنيا من كل مكان عليه وحوصر بالأرض. ولكن الأرض إذا سقط فيها الإنسان وهو سليم فكان في قاع بئر أهون من الحوت من أي جهة. أنه في بطن البئر يمكن أن يصيح فيتفضل له مسافر فيأتي وينقذه، والهواء يأتيه من فوق فيتنفس، والماء يشربه من أسفل فيعيش، ويقرأ القرآن إلى أن ينجده الرحمن. أما الذي في بطن الحوت فيكاد اليأس يحيط به من كل مكان، من أي جهة؟ يكون أشد من البئر مثلا لو سقط فيها والتأمت عليه الأرض من كل مكان. أن الحوت فيه معدته أنزيمات خلقها الله، هذه الأنزيمات في بطن الإنسان والحوت والغزال وكل بهيم من ذوات الدم المغلق وهو الذي فيه قلب تهضم. فلا شك أن عصارة المعدة هذه أتعب الذنون، فإن هذه العصارة ستبقى محيطة به، ويبدأ شيئا فشيئا ربما بالتحلل وتهري، ويبدأ يتحلل جلده ويضعف. فسبحان الله صار من المسبحين وقتها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذا يخوف الإنسان من ترك ما كلفه به الرحمن، وأنه إذا ترك ما كلفك الله به فأنت عرضة للعقوبة. كلفك الله بالصلوات الخمس ولم يأذن لك بتركها، فابقى صلي إلى أن تموت، اذهب لصلاة الفجر، اذهب لصلاة العشاء إلى أن تموت. ك كلفك سبحانه بغسل الجنابة، لا تترك صلاة واحدة وأنت جنب فتصليها بجنابتك أمانة، فلا تترك التكاليف الشرعية من غير إذن شرعي، ولن تجد ما دام أنه لم ينسخ. فالمقصود أن ذي النون كلف بدعوة قومه فخرج عنهم مغاضبا، ورآهم أنهم لم يعذبوا، ورآهم مستمرون على ما هم فيه، وظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فالتقمه الحوت. فحينئذ لا يزال في تسبيح في بطن الحوت، والظلام محيط به من كل مكان، وتخالطه من الأسماك ومن أطعمة الحوت ما تخالطه، وعيش لا يمكن أن تطاق في بطن الحوت، لا يمكن أن يتصورها الإنسان من الغم والهم الذي أحاط به من كل مكان، فعليه السلام. وصبر وسبح ولم يتسخط على ربه، وتواضع وأيقن ربما أنها عقوبة، فصار إيش؟ يستغفر، على خلاف ما نراه في المدن. نرى مثلا بعض المدن ابتليت بالحروب مثل الشام، ابتليت بالحروب حتى مات الأولاد بالقصف الصغار، وتهدمت المنازل وجاعوا، وحصل فيها من الكرب العظيم ما حصل. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، فكان منتظر منهم أن يسبحوا ويرجعوا إلى ربهم. أما أن تأتيني أخبار للبعض، لا أقول الكل، لا يزال في الاختلاط، ولا يزال في التبرج، ولا يزال ترك الصلاة، نعوذ بالله، فمتى يفيق مثل هؤلاء؟ وإنما جعلهم كذلك دعاة سوء لا يعرفون كيف العلم ولا أصوله، فقط يجعلون اللوم، وهو كذلك نوع من اللوم، وهو قسم من اللوم لا شك، على ظلمة الحكام من حزب البعث، وهذا صحيح ظلمة، لكن قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يسلط الله الظالم على الظالم، إنسان فهم أو طائفة من الشعب ظلمت نفسها بالتبرج والسهور وترك الصلاة ومسبة الرحمن، فسلط عليه، فسلط عليهم حاكم ظالم، وحاكم ظالم خرج عليه شعب فقتلوا جنوده إلى آخره، وحدث الفوضى، فصار قلق لا ينام الليل. فيسلط الله الظالم على الظالم، ويخرج التقي النقي من بينهم سالم سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بأي شيء، ها؟ بما كانوا يصنعون. فكذلك على هؤلاء الدعاة، بدل أن يخدروهم بهذه الكلمة أن ما أنتم فيه بسبب ظلم حكامكم، الظلمة، الفجرة إلى آخره، فيكون غافل حينئذ عن التوبة إلى الله، فينبغي له أن يأمره بالتوبة والرجوع إلى الله. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، هذا بأس الله أن يسلط على طائفة من الناس طائرات تضربهم وترجمهم ويصبحوا شردين، ونسأل الله اللطف. نعم، لابد أن يتضرعوا إلى الله، كما تضرع ذي النون لما أحس بالذنب وأنه خرج من قومه ولم يؤذن له، صار من المسبحين، تواضع، قال هذا بلاء من الله لأني مؤمن ليرفع الله منزلتي إلى آخره، أو هذا الحوت الظالم أخذني من غير، أبدا، رجع إلى الله. ثم إيش كانت النتيجة؟ أن الله سلط على الحوت أن يلفظه، الله يقول للشيء كن فيكون. فبعد أن سبح وسبح جاءت قدرة الله، أمر الحوت أن يلفظ ذي النون على جزيرة فلفظ. لكن كيف تتصور خرج من بطن الحوت هذه المدة؟ لا شك ضعيف، أنزيمات مع الحوت، حبسه عن الهواء، لا شك أنه ضعيف نزل. ثم جاءت العناية، أنبت الله عليه شجرة من يقطين، وهذه لعلها أدل الأطباء عليها. أنا شخصيا أستنبط الاستنباط واضح جدا، لماذا خصت هذه الشجرة دون غيرها وهو خرج ضعيف جدا؟ فلعله يأتي الاستنباط أن فيها من مقويات البدن ما لا تجده ربما في كثير من النباتات من الأشجار. نعم، فلذلك أنا أطلب من الطلاب الآن أن يأتوني الدرس القادم بفوائد اليقطين الطبية الصحية، فأنا أظن أنه سيكون فيها فوائد عظيمة في إقامة الصلب وتعويض الجسم من نقص الفيتامينات اللي حصلت فيه إلى آخره. فأنبت الله عليه هذه الشجرة فلا يزال يأكل منها حتى نمى بدنه وقوي. نعم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى 100,000 أو يزيدون، عوضه الله سبحانه وتعالى خير كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ولكن هنا رسالة تقول أن لازلنا ينبغي أن نذكر قصة لوط، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولوط كان قد عاصر نبي الله من؟ إبراهيم. وهذا يدل الأنبياء ممكن يتعاصروا، ممكن أن يكونوا في زمن واحد فيكون نبي في الشام نبي في العراق. نعم، لا مانع من ذلك، ولا يشترط أن يكون نبي واحد للعالم كله. ما في نبي أصر العالم كله دعوة عامة، ولا نبي إلا واحد، من هو؟ محمد بن عبد الله. فإن الله فضله بفضائل، منها أن كل نبي كنوح مثلا وكذنون وموسى وعيسى يبعث إلى قومه خاصة، وأما النبي فبعث إلى الناس عامة، الصين والهند والسند وجزر القمر وجزر الفاكهة مدري ايش يسمونها إلى آخره. كل هذه دعوة النبي تشملهم في الماضي والحاضر، كل الأرض. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولوط أرسل خصيصا لقوم جمعوا بين الشرك وبين الفاحشة. أما قول بعض المحاضرين، قبل فترة سمعنا إنسان محاضر رد عليه شيخنا العلامة صالح الفوزان أظن في سؤال، وهو أن يقول قوم لوط عذبوا بسبب الفاحشة. لا، ليس الفاحشة وحسب، زيد في عذابهم بالفاحشة، إلا أنهم أهل شرك، زادوا على الشرك إيش؟ شيء ما سبقهم به أحد من العالمين، يأتون الذكران عياذا بالله ويتركون ما خلق الله لهم من الإناث، معنى الأنثى مشتهات طبعا. فهؤلاء تلوثت فطرهم وانتكست حتى صار يشتهي الرجل، شيء غريب. ويشتهي الرجل كيف؟ في موضع الدبر، موضع الغائط، انظر كيف الفطرة إذا انتكست. فلا حد للسفال الذي يصل إليه المنتكس، يصبح يشتهي موضع الغائط، عجيب. ولا يهمه مرض ولا يهمه شيء، بل أنه يتبلد حسه من النساء أول ما يصبح من أهل هذه الفاحشة الرذيلة. نعم، وهي اتيان الذكران من العالمين، يسلب نعمة اشتهاء الأنثى فيصبح لا يرى زوجته في المنزل إلا كعمود أو فراش، لا يشتهيها بطبعه عندما تلوث فطرته، ويصبح سكران يبحث عن الرجال وينسى ما خلق الله له وهو الرحيم الرحمن. فبعثه الله، بعث الله لوط إلى هؤلاء، وكانوا يجمعون بين عدة قبائح، لأن هذه الفاحشة متى ما سلطت العبد بسبب ذنوبه واستحلاها وقع فيها تراه محاط بعدة قاذورات أخرى، فيجمع كل الرذائل إذا انتكست فطرته، فلا ترى فيه الصدق ولا ترى فيه العهد ولا ترى فيه الرجولة ولا ترى فيه الشهامة ولا ترى فيه إلا ربما إن كان يفعل ذلك نعم ويتشبه بالنساء، وقد قال النبي نعم إلا كل رذيلة. وقد جاء في الحديث من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. فحكم الصحابة في من أتى هذه الفاحشة القتل، ثم اختلف العلماء في القتل كيف يكون. فمنهم من قال يرمى من أعلى منارة في البلد، لأن قوم نوح هكذا عذبهم ولن نكن أرحم من الله بهم، فيرفعه إلى أعلى منارة ولو بلغت الدور 150 فيرفع إليها ويرمى من أعلى شيء. وربما منهم من قال يضرب بالسيف. المهم الصحيح كما قال ابن تيمية وهو الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل، لأن هنا قول متأخر أنه يعامل معاملة الزاني، فإن كان بكر 100 جلدة وإن كان ثيب يرجم. لكن الصحيح الذي عليه اتفاق الصحابة أن من فعل هذه اللوطية فإنه يرجم، فإنه يقتل، وهو مذهب الصحابة. أما النسبة اللوطية فالبعض استقبح أن ينسب هؤلاء إلى لوط مع أنه طاهر مطهر زكي نبي، فقيل كيف يقال لوطية إلى آخره، هذا الذي جرى عليه العلماء، وإنما قصدوا بذلك قومه، بل ذلك من جهة التزكية أنه كان ينكر ذلك عليهم، يعني يفعلون ما يضاد أمره هو، وليس ذلك نسبة إليه معاذ الله، وهو الذي كان ينكر عليهم وينهاهم عن ذلك. فالعلماء كالنسائي أو غيره بوبوا على ذلك باب حد اللوطي أو نحو ذلك، ولم ينكر أحد على العلماء أو لم يتناكر في بينهم على هذه التسمية. فلا ينبغي أن أحد يأتي بشد ويقول لا لا تقل هذه الكلمة، اتفق عليها العلماء نعم، وليس فيها نسبة أبدا إلى تجريم هذا النبي عياذا بالله أو التقليل من شأنه، لأنه هو المعروف أنه ينكر عليهم كان، وإنما هم المقصودون. فكانوا يأتون في ناديهم المنكر، كانوا يتضارطون وكانوا يدل بعضهم بعض على الغلمان أو على الرجال. وكانت امرأة لوط كافرة، وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، كانت تحت عبدي من عبادنا صالحين فخانتهما. وكانت هذه المرأة كافرة امرأة نوح امرأة لوط، ولا يزال لوط ينكر عليهم انكم كيف تأتون ذكران العالمين وتذرون ما خلق الله لكم، ولا يزالون في الكيد له والتربص لأن يطرد. فقالوا أخرجوا آل لوط يعني من قريتنا إنهم قوم يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. فحينئذ جاءهم العذاب، وذلك بأن الله أنذر لوط، قال جاءت ملائكة إلى إبراهيم فقالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قال ألا تأكلون؟ نعم. فشعر حينئذ أنهم ملائكة، لأن الملائكة وإن تصوروا بصورة البشر فإنهم لا أمعاء لهم ولا يشتهون الطعام، فالملك يبقى سنين لكأن غذاءه التسبيح والتهليل، ما يأكل أصلا ولا يشرب. الملك لا يوصف بأنه أنثى ولا يوصف بأنه ذكر ولا يوصف بأنه خنثى، نعم، بل صمت لا أمعاء لهم الملائكة، خلق نورانيون. فإذا تصور الملك بالبشر فستجد أنه لا يأكل مهما قلت كله، ما يستطيع أكل. فقدم إليهم شيء مشهي وهو عجل مشوي حنيذ، فأبوا أن يطعموا فأوجس منهم خيفة. استنبط شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله، وكان له فضل علينا في تعليمنا التفسير وأصول الفقه، وهو تلميذ صاحب أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي، أطول من لازمه وأقرب الناس إليه صاحب أضواء البيان، فقال: ويستنبط من هذه الآية أنه ينبغي إن عرض عليك إنسان طعام أن لا ترفضه، يعني أتيت عنده في المنزل فقدم لك مكسرات، عصير، قدم لك بسكوت، لا تقعد كذا تقول لا ما أريد، كل ولو شيء يسير، هذا أدب. وذلك لأن إبراهيم عاقل عالم أديب أو صاحب الأدب والجم، فنفسه حجة، أقصد ما يقع في نفسه من الكراهة ما دام أقره الوحي عليه، نعم، فهو حجة. فهو أنكر أن لا يأكل ضيفه، أوجس منه الخيفة، ما أكل من طعامي، ماذا يريد أن يصنع بي؟ نعم. فيستحب حينئذ أو من أدب المضيف مع ضيفه، المضاف مع ضيفه، أن يأكل ما يقدمه له ولا يمتنع من أكله حتى لا يجد منه كراهية لامتناعه. فقال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: رسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين. وجه السرف عند قوم لوط أنهم أخرجوا الماء في غير موضعه، هذا الماء ثمين، المني، ماتت الحياة. وذلك ينكر على المستمني: واحفظ منيك واجتبيه فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. فإذا أراقه الإنسان في اللوطية أو أراقه في الحمامات يستمني، فإنه أهدر هذه النعمة العظيمة وكان مسرف. فاستنبط بعض العلماء من هذه الآية تسمية قوم لوط أنهم مسرفين تحريم أو المنع من الاستمناء، لأنه سرف إخراج الماء في غير موضعه. وقد قال ابن عمر في المستمني منثرا منه بكلمة سبحان الله تدل على قباحة فعله، فجعل ابن عمر أنه قال في المستمني الذي يمسك بيديه آلته حتى يفرغ، قال: هو نائك نفسه. وقال الله تعالى في كتابه: لا إله إلا هو، إلا على أزواجهم أو ما ملكت والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حمل لنا خبر قال: في اليابان اخترعوا عروس، يعني استطاعوا في زعمهم أن يقاربوا آلة المرأة وشيء من بدن المرأة، فما حكم التلذذ مثل هذا؟ الجواب: محرم. من أي شيء استنبطه؟ الآية، قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا حرام أن يأتي مثل هذا المنكر، ولا سيما أن هذه على صورة آدم وهي صنم، فيجمع بين ذريعة الشرك وبين المنكر، هنا جمع فيه بين ذريعة الشرك والتعدي في الوقاع، فإنه لا يجوز للرجل أن يطأ إلا زوجة أو أمة اشتراها ملك اليمين، لا يجوز له الاستمناء، لا يجوز له اللوطية وهي أشد ما يكون. طيب، فحينئذ أوحى الله إليه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، أوحى الله إلى نوح إلى لوط أن يخرج بأهله بقطع من الليل، أسلي به إلا امرأته. لما شافت لوط وهي أي امرأة ضعيفة يعني تابعة لبيت زوجها، يلا بنمشي بنسافر وشار المتاع، راحت معهم مع أنها كافرة. قيل أنها كانت تعين الذكور بعضهم تدلهم على بعض، ينظر في هذا صحة. على كل حال كانت خانت زوجها خيانة الكفر الفراش، فكانت كافرة لم تؤمن به، ومع ذلك خرجت معه، لكن الله أعطى علامة للوط ومن معه، فقال الله تعالى ولا يلتفت منكم أحد. ليش؟ لأنه أول ما يلتفت يصيبه ما يصيب قومه من العذاب، وكانت قرى للوط اللوط، فحينئذ قرى قوم لوط قرى لقوم لوط، فحينئذ خرج بالليل ومن آمن معه وامرأته معهم أيضا. لما ترصف بهم الطريق لا شك أن انفكاك القرى عن الأرض يحدث ضجيج هائل لا يقدره قادر، فسمعوا ضجيج هائل لكن كلهم ثبتوا لأمر الله لا يلتفت منكم أحد، فسبحان الله ما التفت منهم إلا امرأته فسحبها العذاب معهم. نعم، فانظر أحيانا كيف يكون آثار النظر، فمن النظر ما يكون مهلك، فقد نظرت امرأة لوط إلى العذاب فأخذ. فلا ينبغي الإنسان يتجول بصره في كل شيء، لا ينظر في حرام، إن كانت أنثى لا تنظر إلى رجل تشتهيه، إن كان رجل لا ينظر إلى أنثى يشتهيها، لا يملأ عينه من بيوتات الدنيا يتمناها ويزهد في ماله الذي قنعه الله به، كل ما مشى في الشوارع يطالع في القصور وفي بيبانها ويطالع في السيارات الفخمة والجنود فيها ويتمنى أن يكون عنده سيارة مثلها، النظر مهلك. نعم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، وسمها إيش؟ زهرة الحياة الدنيا، زهرة تبدو يعني جميلة ثم وش يصير فيها؟ تذبل. فكذلك مهما سكنت في قصر فخم واقتنيت سيارة فخمة، سيأتي الوقت الذي يذبل فيه، تذبل عنك الدنيا هذه، تدخل في كفن تغسل وترمى في التراب، ويرث عنك الأهل نعم مالك وينساك الأصحاب، فأحبب ما شئت فإنك مفارقه. فلا تمدن عينيك لكل شيء، فانظر إلى امرأة لوط مدت عينها إلى ما لا ينبغي فصابها العذاب، فهناك من النظر ما يكون خطير. كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر، العينان تزني وزناها النظر، نسأل الله العافية. فعذبوا، خلخلت الأرض وانشقت عن أختها ثم رفعت إلى السماء. كم مرة مات، يعني أنا بلغني أن البعض شاهد تصويرا لداخل كبير الطائرة قبل أن تسقط، والله يا أخوان يعني أمر فظيع، كم مرة ماتوا إلى انفجر الطائرة، الآن الطائرة تهوي وهم من شباك الطيارة شايفين نفسهم قلوبهم ماتت 100 مرة قبل أن تتفجر بهم الطائرة، قبل أن تتحطم بهم الطائرة، فصاروا يصرخون ويستغيثون يصرخون ويستغيثون، ما في فائدة، خلاص انتهى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. حينئذ كم مرة مات آل لوط أو قوم لوط وهم يرفعون في السماء، الرفعة خلعت قلوبهم، ينظروا برفعة شديدة تنخلع عنها القلوب حولهم من الأثاث من الولدان يصرخون. المهم ثم قل كم موت ماتوا عندما هوت بهم قيادة ديارهم وتنكست بهم، ثم رجموا بإيش؟ بحجارة من طين مسومة لا تخطئ واحد منهم. للمجرمين أسرفوا فوق الشرك، أتوا بفاحشة ما سبقهم أحد من العالمين. وكل ذنب يفعل في اللوطية كما قال الرسول في ذلك الذي قتل، قال كل من يقتل اليوم، يقتل الآن بالآلاف اليوم ربما بالمئات، من آخر الزمان يظهر الهرج وهو كثرة القتل. قال على ولد آدم الأول اسمه، لأنه أول من سن القتل، أول من سن اللوطية من هم؟ هؤلاء الفجار. فكل لوطي الآن دل على فاحشة اللوطية، فسيكون لأولئك نصيب منهم إذا عرف أنهم دلوا الناس على هذه الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، فاستحقوا هذا الجحيم من العذاب الأليم الموجع البالغ الشدة. فعلى من ظفر أو علم عن شخص أنه فعل ذلك ينبغي عليه إذا وجد الشهود المطلوبين أن يرفع أمره للقضاء فيقتل. نسأل الله أن يحمي أولادنا من ذلك. وعلينا حتى نحمي أولادنا من هذه الفواحش، أولا إن كان الولد من أولادنا أوتي جمالا فإنه يحلق رأسه حتى لا يكون عرضة لمن يقتنس المردان من الشباب السافل، وأن لا يخلو بالشباب ويجلس معهم الكبار، وأن يعرف مع من يجلس، وأن لا يتجول بالجوال كما شاء، يراقب ويمنع من دخول مواقع من المواقع هذه ولو بنزع الجوال عنه في باكورة تدله على حفظ القرآن وتعلمه وحضور الدرس. وكل ذلك سبيل لكي يبتعد أولادنا عن هذه الفواحش القبيحة سواء كانت في النساء أو في الرجال وهو أشد، يستحق به العبد القتل. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأعمالنا ويزكي قلوبنا وأعمالنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. إذن سنستمع إلى التعليق إن شاء الله في الغد. وين وصلت التعليق؟ في القراءة. إذن غدا سنختم الصافات ونشرع في سورة صاد، بعد أن نستمع غدا إلى باقي التعليق والقراءة ننتهي من سورة الصافات كاملة، لننتقل إن شاء الله إلى سورة صاد. وأعزي حقيقة من لم يتابعنا من البداية، أعزي بأن يقرأ ما فاته، وإذا استشكل عليه شيء من الآيات يرجع إليه وأفهمه بما استطيع، وعليه أن يتابع من الآن. الآن وصلنا نصف القرآن، أكثر من نصف، فعليه أن يتابع الأخير، لأننا بعد أن نختم القرآن من جهة المعاني هذه سنجري اختبار لمدة شهر كامل على معاني القرآن. وأرجو أن يكون عندكم جواب لما يلقى عليكم الأسئلة المتعلقة بمعاني كلمات القرآن الغريبة وبفقه القرآن والمراجع في ذلك، كتاب الجلالين، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، وكذلك أحكام القرآن لابن العربي والجصاص والشافعي رحمة الله عليهم جميعاً.